تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد لما يحبه ويرضى. إن المسلم مكلف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون عالما بما يدعو إليه، بصيرا لكي لا يخدع. لا بد أن يتحلى بالإيمان الصحيح والاتباع الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن طرق الدعوة التي يدعيها الناس في زماننا وغير زماننا كثيرة، ولا عبرة بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق كان اختيار الإخوة والأخوات على هذا الموضوع، موضوع التصوف وكتاب إحياء علوم الدين، لما يثار في هذه الأيام من كلام في هذا الجانب. وأنا لا أدعي أني صاحب القول الفصل في هذه المسألة، ولا أدعي أنني معصوم من الخطأ، فأنا كسائر البشر أخطئ وأصيب، والعصمة لمن عصم الله تبارك وتعالى من أنبيائه ورسله. فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. وأعرض هذا الأمر عليكم بأدلته التفصيلية، وأرجو من كل أخت مهتمة بالموضوع ومن كل أخ مهتم بالموضوع أن يراجعوا ما ذكرت في مضامنه، فسوف أذكر غالبا الجزء والصفحة. قضية التصوف من القضايا التي شغلت المسلمين فترة طويلة من الزمن، ولا زالت تشغل المسلمين، والمؤلفات والأبحاث التي كتبت في هذا الباب كثيرة جدا، سواء التي كتبها المسلمون أنفسهم أو التي كتبها المستشرقون من اليهود والنصارى وغيرهم. ولا أريد أن أدخل في تعريف التصوف وتفاصيله وغير ذلك من الأمور، لكن أسأل سؤالا: ما مراد الناس بالتصوف؟ لأنها هذه الكلمة، كلمة التصوف، كلمة مطاطة تختلط فيها المفاهيم عند الناس وعلى الناس، فكل واحد يطلق اسم التصوف ويقصد شيئا في نفسه غير الذي يقصده الآخر. فنريد أن نعرف ما مقصود الناس، خاصة في أيامنا هذه التي يجددون فيها الدعوة إلى التصوف، ما المقصود بالتصوف؟ هل هو المفهوم الإسلامي للزهد، الزهد الشرعي الوارد في الكتاب والسنة، الذي يتمثل في عدم التكالب على الدنيا وعدم الانشغال بها عن الآخرة، وأن يكون المال في اليد لا في القلب والنفس؟ إذا كان المقصود هو هذا فبها ونعمة. إذا كان المقصود بالتصوف زهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القرون الثلاثة المفضلة الأولى، الذي يتمثل في الورع في أكل الحلال وفي الإقلال من السرف والسرف، إذا كان هذا هو المقصود فأهلا وسهلا. وإذا كان مراد أصحاب التصوف بالتصوف كثرة الطاعات والعبادات والنوافل والأذكار، فأهلا وسهلا، من الذي يمنع الصلاة والصيام والأذكار والقيام؟ لكن بشرط أن يتحقق فيها أمران: إخلاص العمل لله وموافقة السنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا قال المفسرون ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسيره: عملا صالحا أي موافقا للسنة، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة مليئة إلى حد الإغناء والكفاية بأمور الطاعات والنوافل والأذكار وغير ذلك، ولكن بالشرط الذي ذكرنا. وقد قال علماؤنا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا كان المراد بالتصوف تزكية النفس وتنقية القلوب من الشوائب والسمو الروحي والبعد عن أمراض القلوب من العجب والكبر والرياء والحسد، فأهلا وسهلا أيضا، هذا كله وارد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسميه تزكية ونسميه تصفية ونسميه تنقية. وقد يقول قائل: أنا أريد أن أسميه تصوفا. طيب، سمه ما شئت، اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن وهنا مربط الفرس كما يقولون، للأسف الشديد اسم التصوف أصبح علما على أمور أخرى غير هذه الأمور التي ذكرناها، وإن بدأ أصحابه مع المبتدئين بالعبادات والتذكية والتصفية والنوافل، ولكن ينتهون به بعد فترة إلى مخالفات شرعية وإلى عقائد عجيبة وغريبة وبعيدة عن الإسلام. فأصبح مفهوم التصوف عبر السنين مرتبطا بعقائد وبسلوكيات وبأفكار، وأصبح للتصوف أصول ومناهج وكتب، وأصبح التصوف خليطا من فلسفات متعددة وديانات متنوعة مع بعض اللمسات الإسلامية هنا وهناك. وأي دارس منصف للتصوف ليس له إلا أن يذعن لهذا إذا طرح رداء التعصب جانبا ونظر بنور العلم والبصيرة ودراية العقل وفهمه. فمنبعهم ليس صافيا، ليس هو الكتاب والسنة فقط، وإنما يعتمدون على منابع أخرى كما سنرى، ويعتمدون على بعض الأفكار العجيبة الغريبة وعلى مفاهيم بعيدة عن الإسلام كل البعد. ولهذا السبب نرفض اسم التصوف واسم الصوفي، لأنه أصبح مع مرور الزمن علما على هذا الخليط العجيب الغريب، وإن قصد به أحيانا بعض الطيبين والخيرين من الناس أمرا آخر. ولكن أكرر إن رفضنا لإسم الصوفي والتصوف لا يعني أننا نرفض الزهد، ولا يعني أننا نرفض الإكثار من العبادات ولا الطاعات ولا النوافل ولا تزكية النفس ما دامت ضمن الضوابط والأطر الشرعية الصحيحة من الكتاب ومن السنة. والمشكلة الكبرى مع التصوف والصوفية أننا عندما نسألهم: ما هي المراجع الأساسية عندكم؟ لا يجيبون. إذا ناقشناهم في مسألة واستدللنا عليها من كتب بعض أقطاب التصوف شرقا وغربا، يقولون: نحن لا نعترف بهذه الكتب، أو يقول بعضهم: هذه الكتب قد دس الناس فيها، أو ممكن أن بعض الناس دس فيها. أو أحيانا يقولون في موقف النقاش والمناقشة والحجة يقولون هؤلاء الذين تذكرون أنتم هؤلاء تصوفهم منحرف فيه غلو وفيه شقق، وأما نحن فتصوفنا معتدل ونقي ليس فيه غلو وليس فيه شقق. أو يقولون إذا ناقشناهم نحن لسنا علماء، نأتيكم بالعلماء، ثم لا يأتون بالعلماء ولا بأحد. ففي الحقيقة اكتشفنا مع مرور الزمن ومع الممارسة أنها حجج ومجادلات للتهرب. فهم يعلمون، كبراءهم وعلماءهم وأسيادهم يعلمون ما في هذه الكتب ويعتقدون بها، ولكن لا يريدون أن يفرحوا وأن ينكشفوا أمام الناس، لأن الناس في زعمهم لم يؤهلوا بعد لقبول الحقائق الصوفية، وما استعدوا بعد للوصول إلى تلك المراتب العلية والمنازل الرفيعة الجلية. ومن هنا وقع اختياري على كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. أتدرون لماذا؟ لأنه في علمي لا يوجد صوفي في الدنيا مهما كان صغيرا أو كبيرا يتنكر لهذا الكتاب، ولا توجد حلقة صوفية في الدنيا إلا وهي عاكفة على دراسة هذا الكتاب في مرحلة من مراحلها، ولا يوجد شيخ صوفي في الدنيا ولا شيخة إلا وهم يرشدون المريدين والأتباع إلى مدارسة هذا الكتاب واقتنائه ومداومة الرجوع إليه. وأنا اليوم ومنذ أكثر من 10 سنوات 15 سنة تقريبا أبحث عن أي صوفي في الدنيا أو أي متأثر بالتصوف تجرأ على الرد على هذا الكتاب أو على تصويب خطأ فيه فلم أوفق. نعم، في هناك من رد على هذا الكتاب ومن نقح هذا الكتاب ومن هدد هذا الكتاب من غير الصوفية، لكن من الصوفية ما وجدت أحدا إلا وهو يثني على الكتاب، وإن وجد فيهم من اختصره شيئا ما فهو يقول هذا مدخل لقراءة الكتاب الكبير، مما يدل دلالة واضحة قطعية أنهم يتلقون هذا الكتاب بالقبول بالإجماع بمختلف طرقهم وفرقهم دون نزاع أو خلاف. ولتعلموا مكانة هذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين عند الصوفية خصوصا، راجعوا كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للعيدروس. هذا الكتاب مطبوع ملحق مع إحياء علوم الدين المجلد الخامس. الإحياء الآن موجود في السوق 5 مجلدات، 4 مجلدات هو الكتاب الأصلي إحياء علوم الدين. المجلد الخامس فيه ملحق يشتمل على كتب، الكتاب الأول تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للعلامة عبد القادر ابن شيخ ابن عبد الله العيدروس، والكتاب الثاني الجملاء عن إشكالات الإحياء قالوا أنه للغزالي، والكتاب الثالث عوارف المعارف للسهروردي. هذا المجلد الخامس الملحق مع الإحياء ينقل فيه المؤلف الشيخ العيدروس كلاما ينسبه إلى النووي، ولا أظن أن النووي قاله فيما اطلعت عليه من مؤلفاته. قالوا كاد الإحياء أن يكون قرآنا، كاد الإحياء أن يكون قرآنا، في صفحة 5 في المجلد الخامس. هو هذا، أي واحدة من الأخوات عندها شك في الكلام الذي أنقل ترفع يدها وأنا أفتح المجلدات هنا. ونقل العيدروس عن بعضهم أنه قال لو محيت جميع العلوم لاستخرجت من الإحياء، كل العلوم في الدنيا لو محيت من علوم الشرع ومن علوم الكيمياء، أي كل العلوم في الدنيا لو محيت كتبها لاستخرجت من الإحياء. ونقل الشيخ عبد القادر العيدروس عن والده تاج العارفين وقطب الأولياء أنه قال لو بعث الله الموتى لما أوصوا الأحياء إلا بما في الإحياء. وروى قصة عجيبة في صاد 3 وفي صاد 4 صفحة 3 وصفحة 4 من المجلد الخامس. خلاصة هذه القصة أن رجلا كان يطعن في كتاب الإحياء وينكر على ما فيه، وكان يجمع نسخه ويحرقها. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان هذا الرجل جالسا، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى الإمام الغزالي واشتكى هذا الرجل، ثم أخرج نسخة من الإحياء وأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها ورقة ورقة من أوله إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قرأ الإحياء، ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن. ثم ناوله إلى أبي بكر الصديق وقرأه وقال هكذا، ثم إلى عمر وهكذا. وهذا الرجل يقولون أنه يعني غفر له، ولكن جلد حد الافتراء، ثم قام من نومه ورأى أثر الجلد على ظهره. طبعا هذا الرجل الذي ألف هذه القصة نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في حياته، فكيف يقرأ بعد مماته؟ على كل حال نحن نستدل بهذه الروايات اللي هم جابوها على فضائل الإحياء عندهم. هذا الأيدروس نقل عن والده أيضا الشيخ عبد الله، قال أنه من حصل كتاب إحياء علوم الدين وجعله في 40 مجلدا، يعني كتب إحياء علوم الدين في 40 مجلد، ضمنت له الجنة. يقول ضمنت له على الله الجنة، استغفر الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الرجل يقول من كتب إحياء علوم الدين في 40 مجلد يضمن له على الله الجنة، يوزع الجنة على كيفه. قال ابنه: فحصلته كذلك بهذه النية ولله الحمد. يقول يعني كتبه في 40 مجلد. هذا كلام نقله صاحب كتاب المشرع الروي في مناقب آل باعلوي في الجزء الثاني صفحة 336، هذا الكتاب موجود في السوق يباع، سبحان الله. يعني ما قالوا إذا القرآن موجود في بيتك أو كتبت في 40 مجلد تدخل الجنة، ولا صحيح البخاري اللي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحيح مسلم، لكن هو إيش؟ إحياء علوم الدين. من كتب في 40 مجلد ضمن له الجنة هذا الرجل. إذن كتاب إحياء علوم الدين ثابت النسبة إلى الغزالي، لم يطعن أحد أبدا في نسبة إحياء علوم الدين إلى الغزالي. فإذا ما يستطيع واحد من الصوفية أن يأتي إلينا وأن يقول إن هذا الكتاب مدسوس، لأن نسخ بالملايين ومخطوطات بالألوف، وهناك نسخة مخطوطة عليها خط الغزالي، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الغزالي ليس بحجة في الدين ولا في التصوف، فهو الملقب بحجة الإسلام. ولذلك فإني سوف أناقش بعض المفاهيم الصوفية من خلال هذا الكتاب الذي يقول صوفية اليوم فيه أنه كتاب معتدل وتصوفه معتدل وليس فيه غلو. وقبل أن أبدأ بمناقشة هذه الأفكار الصوفية من خلال كتاب إحياء علوم الدين، أنبه تنبيها مهما وأوقظ إيقاظا مهما. هذا التنبيه يتعلق بالإمام الغزالي مؤلف الكتاب. الإمام الغزالي رحمه الله شخصية من الشخصيات الإسلامية الفذة العجيبة النادرة. عادة إذا ذكر العلماء، لا أريد أن هذا جزاك الله خير، عادة إذا ذكر العلماء مباشرة يذكر لهم تخصصا واحدا. إذا ذكر البخاري مشهور أنه محدث، إذا ذكر الشافعي رحمه الله مشهور أنه فقيه، وهكذا. لكن الغزالي رحمه الله إذا ذكر فهو قد يعني يرتبط اسمه بمجموعة من العلوم فيها نبغ فيها كلها، فقد نبغ وبرع في فروع الفقه الشافعي، وألف فيه مؤلفات عجيبة تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع الفقه الشافعي، ونبغ وبرع في أصول الفقه وألف فيه مؤلفات تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع أصول الفقه، ونبغ وبرع في الفلسفة في فترة من الفترات في حياته، ونبغ وبرع في التصوف ومشهور به في كتابه الإحياء، وهكذا. وكان رحمه الله تعالى ذكيا جدا خارق الفهم والذكاء، ولكن مع هذا الذي ذكرناه يجب أن نلاحظ أمرا مهما في دراسة هذه الشخصية الفذة. مر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في حياته القصيرة هما عشرية بمراحل متعددة. كان فقيها وأستاذا في مدرسة النظامية، ثم مال إلى الفلسفة برهة وفطرة من الوقت، وثم مال إلى التصوف، وثم رجع إلى التدريس واتخذ مدرسة في نيسابور، واهتم في أواخر حياته بعلم أصول الفقه اهتماما بالغا. وكان رحمه الله تعالى لتوقد ذهنه وتعطشه للعلوم والاطلاع والقراءة كان يبتلع العلوم بلعا ويأكلها أكلا، ولم يكن رحمه الله تعالى يكتفي في كل مرحلة من مراحل حياته بمجرد الدراسة السطحية، بل كان يحب الغوص في الأعماق، يحب التعمق، ويحب أن يجرب الشيء إذا قرأ عنه وأن يتبحر فيه وأن يمارسه. ولذا لما درس الفلسفة، طبعا مو معناته أن هذا هو المنهج الصحيح، هذا هكذا نفسية الرجل، لما درس الفلسفة تعمق فيها جدا حتى ألف فيها كتابه العظيم المشهور مقاصد الفلاسفة، لخص فيه مقاصد الفلاسفة، ثم بعد ذلك رد على الفلاسفة في كتاب سماه تحافظ الفلاسفة، وهذا الكتاب يعتبر إلى اليوم من أهم النقود التي وجهت إلى الفلسفة وقد ترجم إلى لغات أوروبية ولغات كثيرة. ومع ذلك قال عنه بعض تلامذته: بلع شيخنا أبو حامد الفلسفة ولم يستطع أن يتقلعها، يعني بقيت عند رواسب وتأثرات. وهكذا أيضا لما اتجه إلى التصوف ولجوءه إلى التصوف لأسباب، في عصره كان يرى فساد كثير من العلماء، وكان يرى اهتمام كثير منهم، بل اهتمام أكثر العلماء في عصره بالدنيا وبالمناصب وبالأموال والتحاسد بما بينهم والتباغض وغير ذلك، فاعتزل رحمه الله الناس فترة من الوقت وانقطع عنهم واختلى بنفسه وانقطع عن كتب الفقه والعلم إلا كتب الصوفية وإلا حلقات الصوفية، ومارس التصوف سنوات وجربه، جرب الخلوة وجرب الطرق وجرب غيرها، وانخرط في سلكها حتى صار زعيمها. وفي هذه الفترة ألف رحمه الله تعالى بعض مؤلفاته الصوفية، ومنها بل أعظم هذه المؤلفات الصوفية التي ألفها كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين. ولكن بعد ذلك ترك هذا المنهج، ترك الغلو فيه، ورجع إلى حياته العامة، ورجع إلى نيسابور، واتخذ دارا حسنة وبنى مدرسة، وألف بعض كتبه التي بين فيها وأشار من خلالها إلى تغيير منهجه وفكره، بل حتى أنه رجع وقال إن الفقه وأصول الفقه هي أشرف العلوم، كما في مقدمة كتابه المستصفى الذي هو آخر كتابه، كتاب ألفه فيما نعلم. وذكروا في ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله أنه في آخر حياته كان منشغلا على علم الحديث ودراسته وروايته، لأنه كان يقول من قبل إن بضاعتي في الحديث مزجاة، لا سيما صحيح البخاري ومسلم، كان يطلب روايتهما ودرايتهما. ومات رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته وصحيح البخاري على صدره، كما نقل عنه معاصره، من كتب هذا رجل معاصر له من كبار العلماء اسمه عبد الغافر الفارسي صاحب كتاب الذيل على تاريخ نيسابور، وكتاب إحياء علوم الدين بلا شك كتاب فيه جوانب مفيدة وممتازة، فهو يمتاز بالأسلوب الشيق جدا، قلم الغزالي قلم عجيب ونادر، ويمتاز بضرب الأمثال والأمثال تقرب المعنى إلى الناس، ويمتاز بالتقسيم الجيد، فقد قسمه إلى أربع: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات وهكذا. ثم أيضا يعتمد كثيرا على القصص والحكايات التي تشوق الناس وتراغبهم، لا سيما العوام من الناس. ثم أيضا خبرة الإمام الغزالي بالنفس البشرية، ودراسته الطويلة في الفلسفة والأخلاق والتهذيب، كل هذا جعل من هذا الكتاب كتابا فريدا فعلا من نوعه. ولكن مع هذا فالكتاب فيه أمور خطيرة جدا، وفيه انحرافات تمثل توجهات الإمام الغزالي في تلك الفترة من حياته وتأثراته في فترة انعزاله عن الناس. ولهذا أقول دون شك ودون ريب ودون أدنى تردد، هذا الكتاب أبدا لا يصلح للطلبة ولا للمبتدئين بصورته الكاملة في هذه المجلدات المطبوعة، ولا يصلح للنساء اللائي ما يعرفن شيئا من علوم الشريعة وعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا الكتاب بصورته الحالية لا يستفيد منه استفادة حقا إلا العلماء المنتبهين الواعين. ولذلك قام علماؤنا قديما وحديثا باختصاره وتهذيبه وتنقيحه وحذف ما لا يناسب منه. فقديما اختصره العلامة ابن الجوزي رحمه الله، وهذا المختصر سماه منهاج القاصدين وهو غير مقبوع فيما أعلم، ولكن منهاج القاصدين ابن الجوزي اختصره ابن قدامة في كتاب سماه مختصر منهاج القاصدين. هذا مختصر مختصر الإحياء وهو مقبوع موجود والاستفادة منه جيدة، وأنصح كل الأخوات بالاطلاع عليه. هذا المختصر الجيد مختصر منهاج القاصدين. حديثا في عصرنا قام علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، ألف أيضا مختصرا للكتاب سماه موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، وهناك تهذيب أتم وأشمل ولكن لم يطبع بعد لأستاذنا الشيخ عبد المنعم صالح العلي صاحب كتاب دفاع عن أبي هريرة حفظه الله تعالى، وقسمه إلى أربعة أجزاء كتقسيم أصله الإحياء. وأيضا أقول في مقدمة هذا الكلام، أنا شخصيا أحب الإمام الغزالي وأحب شخصيته حبا جما، وأحب مطالعة مؤلفاته منذ صغري، وقرأت الإحياء على بعض شيوخي منذ أيام طلب العلم، وكان أحد هؤلاء الشيوخ شيخا للطريقة النقشبندية في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. بل لحبي لهذا الإمام الجليل من إمام الغزالي ترك موضوع رسالتي لدرجة الدكتوراه التي أشتغل بها عن الإمام الغزالي وعن فقه الإمام الغزالي وعن دوره في خدمة الفقه الشافعي مع تحقيق فتاواه المخطوطة التي لم تطبع إلى اليوم. ومع ذلك أقول الحق أحق أن يتبع، فنحن نحب الإمام الغزالي ولكن نحب الحق أيضا ونقدمه على حبنا للإمام الغزالي. ويجب علينا أن نبين مواطن الزلل والخلل في كتاب إحياء علوم الدين، لأن الدعوة الآن متجددة للاطلاع عليه ودراسته وحفظه والأخذ بما فيه. ونرى بعض الناس يدعون إلى قراءة الإحياء ودراسته للأسف دون أن ينبهوا إلى ما فيه من مخالفات وانحرافات، ونرى بعض الناس أيضا من باب حسن الظن بهم ما يعرفون إيش في الإحياء، هم ما قرأوا كل الإحياء، قرأوا قسم بسيط وتأثروا بأسلوب الغزالي الجيد، ثم يدعون الناس إلى قراءة هذا الكتاب ولا يعلمون ما فيه من تامات وما فيه من ملاوي، مع أن الغزالي رحمه الله رجع عن كثير مما فيه، وكل يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، وكان جالسا بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة المطهرة المباركة، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالميزان الكتاب والسنة، هذا ميزاننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله إلى رسول. فما وافق الكتاب والسنة قبلنا، وما خالفهما نبذناه ورددناه كائنا من كان قائله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه،
وبرواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المنهج نفسه مستنبط من كلام الغزالي في كتاب المستصفى ومن فعل الإمام الغزالي أيضا. الإمام الغزالي رد على كبار العلماء بل رد على إمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة مثلا نص القرآن والسنة. كان الشافعي رحمه الله يقول ان القرآن لا ينسخ بالسنة، هذا انتصر له في كتاب الرسالة. الغزالي يقول لا، ممكن ان القرآن ينسخ بالسنة وانتصر له في كتاب المستصفى. وغير ذلك مسائل كثيرة اخرى قالت فيها الغزالي الامام الشافعي نفسه الذي هو امامه وقبلته. لماذا رد عليه وهو امامه؟ لانه كان يرى ان الدليل معه هو لا مع الامام في تلك المسألة. فلذلك كان يذهب حيث ذهب الدليل، وهكذا يفعل كل العلماء المنصفون على مدى التاريخ الإسلامي. نأتي للنظر في بعض الأمور الموجودة في الإحياء. الإحياء كتاب كبير، 4 مجلدات و5 ملاحق، لا يسعنا أن نأتي عليه بأجمعه في هذه الجلسة البسيطة. سأأتي على مقتطفات فقط. إن أتممنا المحاضرة وإلا نرجع الكلام لنواصل الكلام في درس آخر إن شاء الله. من الأمور الخطيرة الموجودة في إحراء علوم الدين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول. هذه عقائد ضالة وزائغة قال بها ولاة الصوفية. وحدة الوجود يعني إيش؟ يعني لا موجود إلا الله، ما في شيء اسمه خالق ومخلوق. الله عز وجل هو كل ما في الوجود، فكل ما في الوجود هو الله وفيه شيء من الله. فالحجر والشجر والبحار والسماء والأرض والإنس والجن والشياطين والكفر، كل هؤلاء الله وكله، لا فرق بين الخالق والمخلوق. وهذه عقيدة زائغة ضالة جدا وقع فيها غلاة الصوفية تقليدا الصوفية الكفار من غير المسلمين. وهذه العقيدة وعقيدة الحلول أيضا، إن الله يحل في كذا ويحل في كذا، هذه العقيدة موجودة في مواضع متعددة من إحياء علوم الدين. مثلا جزء واحد صفحة 230 بالنص: ليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله. ليس في الوجود، ما قال ان الذي يؤثر في الوجود او خالق الوجود، ليس في الوجود سوى الله تعالى وافعاله. الجزء الاول صفحه 288 يقول: بل التوحيد الخالص الا يرى في كل شيء الا الله عز وجل، الا يرى في كل شيء بدون استثناء، في الحجر والشجر والبحر والكلب وغير كل شيء الا يرى فيه الا الله. ما قال أن لا يرى فيه إلا آثار الله أو خلق الله، لا، إلا الله. وهذا كلام واضح في مصطلح الصوفية ومعروف. الحلاج شيخ القائلين بوحدة الوجود، الزنديق اللعين الذي قتل لزندقته، الذي كان يقول أنا الحق وما في الجدة إلا الله، كان يستشهد بمثل هذه الأمور، يقول بوحدة الوجود. وقال الزنديق الآخر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن الروحان حللنا بدنا. طبعا هذا الكلام في مقياس الأدب والشعر كلام عظيم وكلام جميل، ولكن في مقياس الدين والإسلام كلام كفر وإلحاد وزندقة. أنا من أهوى، يعني يقصد أنا الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن الروحان حللنا بدنا. هؤلاء عند الغزالي في تلك الفترة اللي ألف فيها الإحياء، عند هؤلاء من أكمل الموحدين. ولهذا نقل في الإحياء في المجلد الرابع صفحة 246 قال: إفشاء سر الربوبية كفر، إفشاء سر الربوبية كفر، وما علمنا أن للرب أسرارا أخفاها في القرآن وفي السنة، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الأيام إفشاء سر الربوبية الكفر. هذا الكلام متى قاله الغزالي؟ قاله بعد أن قال: فإن قلت، لما تكلم عن وحدة الوجود أن كل هذه الأشياء هي الله، كل هذه الأشياء في الدنيا هي الله، فتصور أن الناس بيردون عليه، فإيش قال؟ قال: فإن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدا؟ فما جواب الغزالي؟ قال: اعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات، علوم الصوفية، وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر. عرفتم الآن إيش هو سر الربوبية؟ وحدة الوجود، أن هذه الأشياء المختلفة كلها تؤدي إلى شيء واحد، كلها هي الله بذاته والعياذ بالله، حاشا وكلاه تبارك وتعالى. ولذلك ونجيب أدلة قطعية حتى ما يقول واحد يقول من أول كلام الغزالي، إيش نقول؟ هو من كلام الله وكلام رسوله حتى يؤول كلام البشر، نقول أخطأت وهذا غلط وهذا باطل وهذا منكر من القول وهذه فترة من فترات حياتك تركها. قال لما ذكر التوحيد في باب بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل، إيش يقول؟ قال: التوحيد مراتب. المرتبة الأولى القول باللسان والقلب غافل، هذه هي المنافقين. المرتبة الثانية أن يقول بلسانه ويصدق بقلبه بمعنى ذلك، قال هذا اعتقاد العوام، العوام من الناس، القول والتصديق. المرتبة الثالثة في مراتب التوحيد أن يشاهد بواسطة الكشف نور الحق وهو مقام المقربين. الكشف، الكشف، كشف الصوفي. والمرتبة الرابعة أن لا يرى في الوجود إلا واحدة، أن لا يرى في الوجود إلا واحدة، كلام صريح في وحدة الوجود، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدة فلا يرى نفسه أيضا، حتى نفسه ما يراها، يراها هي الله، كل شيء هو الله. في جزء 4 صفحة 246، ويقول: هذه هي الغاية القصوى في التوحيد، هذا هو أعظم شيء في التوحيد. يا سبحان الله، وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا التوحيد؟ وين القرآن عن هذا التوحيد؟ شيء عجيب. سؤال: هل هذا هو التصوف المعتدل؟ يقولون ان الغزالي تصوفه المعتدل في الإحياء، والإحياء يمثل الكتب المعتدلة، ويقولون نحن ما علينا من غلاة الصوفية. طيب ايش رأيكم بهذا؟ ما هو التصوف غير المعتدل؟ إذا كان هو هذا التصوف المعتدل، هذا التصوف غير المعتدل شو فيه؟ هذا سؤال نريد أن نجاب عليه. الأمر الثاني من العقائد الغريبة الصوفية الموجودة في كتاب إحياء علوم الدين، وهي كثيرة، أنا أذكر أمثلة. في جزء 4 صفحة 275 في إحياء علوم الدين، مجلد الرابع صفحة 275 في قضية التوكل، إقناع التوكل الصحيح عند الغزالي، يقول: فاشتغاله بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى، لأنه تفرغ لله عز وجل وإعانة للمعطي على نيل الثواب. يقول: ينبغي للسالك إلى الله الصوفي أن لا ينشغل بالعمل، وإنما ينشغل بالسلوك الصوفي مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله بإعطائه، يعني يتسول ويتصدق الناس عليه. قال: هذا هو التفرغ لله عز وجل، وفي إعانة للمعطي، يعني أنت تعينه حتى هو يتصدق عليك. هذا الباب كله في الإحياء دعوة صريحة إلى التسول، ويسميه التوكل، دعوة إلى الإقرار يعني، أو الإشحاذة بمصطلح المصريين. والعجيب أن الغزالي يقول قبل ذلك بصفحة، المجلد الرابع صفحة 274، واللي يشوف هذا الكتاب موجود لي يأتي إلينا ويأخذ الكتاب ويفتح. قال: وعليه أن يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس، وإن الناس لما يرونه عابدا زاهدا يحبونه ويحملون إليه فوق كفايته. ويقول: توكل على الله، يعني إذا نوع مو توكل على الله، هو توكل على الناس. أتدرون لماذا يقول ينبغي أن لا ينعزل عن الناس ولا يغلق الباب ولا يخرج إلى الجبل؟ ليش؟ لأن لو عارك الباب ما فتح على الناس وإذا هرب إلى الجبل وابتعد عن الناس ما تجوعا. فأين التوكل إذن؟ هذا التسلم وجوده بين الناس أنقذه، صدقة الناس عليه وشفقة الناس عليه وعطف الناس عليه، هذا توكل يسميه، هذا توكل صوفي مو توكل شرعي، هذا تواكل أو إن شئتم قولوا تأكل، أكل أموال الناس بالباطل بالإقرار والإشحاذ والتسول، مفهوم عجيب جدا. انقلب مفهوم التوكل تماما عند الصوفية إلى التسول. هذا اللي قتل المسلمين في العصور الماضية، قتل فيهم الإبداع وقتل فيهم روح الاكتشاف وقتل فيهم الحياة وقتل فيهم، جعلهم خاملين متسولين مستعطين إلا التصوف الذي جسم على قلب المسلمين قرونا طويلة لهذا المفهوم العجيب في التوكل. ويقولون إن التكسب والاهتمام بالرزق شرك في التوحيد. أبشروا يا صوفية زماننا كلكم مشركين، لأنهم يعتمدون على الكسب، كل يشتغلون اللي مدرسه واللي معلمه واللي عنده دكان واللي عنده كذا واللي عنده كذا واللي عنده محل واللي زوجها كذا واللي زوجها وزير واللي زوجها، هم كلهم مشركين بالله. والدليل على ذلك نص كتاب الغزالي روى عن وهيب بن الورد نسب إليه أنه قال: لو كانت السماء رعاسا والأرض رصاصا واهتممت برزقي لظننت أني مشرك. جزء 4 صفحة 274 سطر 19، جزء 4 صفحة 274 سطر 19. الاهتمام بالرزق شرك عند الصوفية. ويقول رحمه الله في جزء 4 صفحة 275: فالاهتمام بالرزق قبيح بذل الدين وهو بالعلماء أقبح. يعني كل الذين لازم ما يهتم برزقه ما يشتغل، وإذا كان عالم بعد أقبح وأقبح إذا هو يشتغل ويهتم برزقه، إلى أن يقول: إن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن. الكسب يمنع التصوف، يمنع الكشف الصوفي. يا جماعة الخير، في أحد يؤمن بهذا الكلام؟ نحن نخاطب إخواننا وأخواتنا الذين ينتسبون إلى هذا الفكر، هل أحد في الدنيا يقر هذا الكلام؟ فإذا كيف نسكت ونحن ندرس هذا الكتاب؟ بالله عليكم أي اسم في هذا؟ أن ندرس إنسان هذا الكتاب وأن نسكت على هذا الكلام؟ هذه عقيدة الهندوس، والهندوس اللي يعبدون البقر والحجر والشجر والذكر والفرج والبوذيين، ليست هذه العقيدة من الإسلام في شيء أبدا يا قوم، أبدا 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 أبدا. دعوة صريحة إلى الإقرار والتزول. يمسحون باستعمال، يقولون يعني نستعمل العلم والتصوف والدروشة لجلب الرزق وأخذ الأموال من الناس، ويقول ويصور لهم الشيطان أن هذا في خير لأنك تخلي ذاك يصدق عليك يحصل أجر. وأما إذا كنت عالما وتعمل في التجارة أو في البيع أو في الشراء فلا، يقول لا يليق هذا، الاهتمام بالرزق قبيحا بذوي الدين وهو بالعلماء أقبح، وإن الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطل. عجيب. طيب نأتي إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش يقول؟ يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا اليد المعطية، اليد السفلى اليد الآخرة. حتى وإن كانت اليد السفلى يد عالم أو زاهد أو درويش أو صوفي، اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وإن نبي الله داود كان يأكل من يده. نترك سنة الأنبياء نحن على سنة البوذيين والهندوسيين، يا سبحان الله. وقصة الأخوين مشهورة، واحد كان يتعبد في نفسه والآخر الثاني ينفق عليه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق على هذا؟ قال: أخوه. قال: هو خير منه. مشهور في كتب الحديث. فإذا يعني شوف الانحراف عن منهج الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توصل الإنسان إلى إيش؟ يبدأ صغير ولكن بعدين يصير زاوية منفرجة، يبدأ زاوية حادة لكن بعدين شوي شوي يصير زاوية منفرجة. التسول قمة التوكل عند الصوفية، وكتب الصوفية مليئة بهذه الحكايات والقصص. اقرأ أي كتاب شئتم، يدعون أنهم يجلسون في بيوتهم ثم ينتظرون من يدق أبوابهم ويتصدق عليهم، هذا عندهم مقام التوكل. وبعض العلماء يقول هذا مقام التصور، مقام إطرارة هو مقام التوكل. ممكن يكون مقام التوكل لكن مو توكل على الله، توكل على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكل، العجيب هم يستشهدون لهذا الحديث، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا بطنها خالي ما في شيء وتعود بطانا بطونها مليئة. لكن لو دققوا النظر لسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تغدو وتعود. الطير ما يجلس في عشه وانت الواحد يدق عليه، الطير يذهب ويتعب وينتقل من شجره الى شجره ومن غصن الى غصن ومن حبه الى حبه ومن شعيره الى شعيره، تتحرك تتغير. وانظروا في هذا البرد قصه عجيبه نسبوها قريبا الى ابراهيم ابن ادهم في الجزء الرابع صفحه 270 و271، انه كان يريد الذهاب الى كذا وكذا، وكما نسبوا اليه زويا وكذبا قصه تشبه قصه بوذا. يسمع نداء من حصى من سرج يقول لهذا خلقت بهذا عمرت ومنه صار صوفي. لا اريد ان اطيل بذكر هذه القصص لان الوقت غير، لكن اقراوا في الجزء الرابع صفحه 270 و271 من اراد ان يتاكد. وفي الرساله القشيريه من هذه القصص الشيء العجيب حتى ذكر انه مره من المرات يعني من تركهم الشديد وتركهم للاكل والزاد وغير ماكل من الجوع او صادوا، وبعض المريدين شروا كلب وشوه وخلوه من الجوع ويسموه توكل. وقصه بنان الحمال في الجزء الرابع صفحه 271. فايش نصدق نحن؟ هل نصدق هذه الامور الخرافيه؟ هل نصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن التصور وهو يقول لئن ياخذ احدكم حبله ثم ياتي الجبل فياتي بحزمه من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه؟ هل ناخذ بهذا او ناخذ بذاك؟ انتم احكموا. وحتى نعلم اثر هذه الخرافات نقرا كلام الغزالي في الادخار، هل يجوز الانسان يدخر شيء من فلوسه ولا ما يجوز؟ وانا اتحدى كل من يدعي التصوف الان في زمننا ان يطبق هذا الكلام. يقول رحمه الله هناك ثلاث حالات للادخار. الحالة على جزء 4 صفحة 276 في إحياء علوم الدين، المجلد الرابع صفحة 276. يقول الحالة الأولى أن يأخذ قدر حاجته، سيأكل إن كان جائعا ويلبس إن كان عاريا ويشتري مسكنا مختصرا إن كان محتاجا ويفرق الباقي في الشارع. وهذه هي الدرجة العليا عند الغزالي. فقط إنسان ما يجمع شيء أبدا، إذا جاء يأكل فقط زيادة على شيء ما يحط. إذا كان عاري يلبس ثوب واحد لا يأخذ ثوب أزيد، ويأخذ مسكن مختصر بيته يقول سجيرة على قده ويفرق الباقي في الحال باقي الأموال. هذه أعلى الدرجات عند الغزالي في الإحياء. الدرجة الثانية أن يدخر لسنة فما فوقها، يعني يخش فلوس حق سنة أو أجد من سنة. قال وهذا ليس من المتوكلين أصلا، وقد قيل لا يدخر من الحيوانات إلا ثلاثة، الفأرة والنملة وابن آدم. وللأسف الشديد بعد أن قال الإمام الغزالي هذا الكلام نفس الغزالي رحمه الله في نفس الجزء صفحة 278 بعد بصفحتين فقط يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة. كبر شوي صفحتين يقول من يدخر قوت سنة ليس متوكلا، ويقول في معرض ذلك لا يدخر من الحيوانات إلا الشعر والنملة وابن آدم. في هذا المقام يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الغزالي أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة في الصحيحين في البخاري ومسلم والحافظ العراقي في تخريجه في نفس الجزء الصفحة 273 تحت يقول متفق عليه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بمفهوم الغزالي بمفهوم الصوفية للتوكل ليس متوكلا أصلا. تقبلين هذا؟ نسكت عن هذا؟ لا أيها سبحان الله ما يمكن هذا نسكت عن هذا. المرتبة الثالثة مراتب المتوكلين أن يدخر لأربعين يوما فما دونها أربعين يوم أقل. قال وهذا هل يوجب حرمانه من المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين؟ قال اختلفوا فيه في خلاف بينهم. هل هناك أحد يطبق هذا؟ قلت يوم فقط حتى يصبح على المتوكلين، بل ولا الغزالي نفسه طبق هذا. ذكر العلماء أن الإمام الغزالي رحمه الله لما رجع إلى نيسابور بنى دارا حسنة وخانقاه وبستان كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فليبني بستان ودارا حسنة ومدرسة وخانقاه، مما يقول عند قوت يوم فقط. عرفت كيف؟ هذا يدل على إما أن الغزالي رجع عن هذه الأفكار التي كتبها في حال الخلوة والابتعاد عن الحياة العملية والتأثر الشديد بالصوفية الغارقين الغلاة أو إيش؟ غيره تناقض واحد من الاثنين. وإذا أردتم المزيد راجعوا مقامات التوكل عند الغزالي في المجلد الرابع صفحة 268. المقامات ثلاث مقامات، أعلاها يسميه مقام الخواص، مقام الخاصة، مقام أفضل الناس، يؤدي إلى إيش؟ إلى الموت جوعا. هذا أعلى مقام التوكل، الموت جوعا، إنك تموت جوعان، يروح الإنسان في البر ويتعبد إلى أن يموت جوعا، هذا أعلى مقام للتوكل، ينتحر. يا سبحان الله، أين العقول؟ المقام الثاني انزل شوي، قال يقعد في بيته او في مسجد ولا في قرية او في مصر، هذا يسمونه متوكل ايضا. ليش؟ لانه ترك الكسب وترك العمل وترك الاسباب الظاهرة، ولكن لان ما عرف نفسه للموت رتبته انزل. والمقام الثالث ان يتكسب وان يخرج، والعجيب انه في الجزء الرابع صفحة 272 ما دام صفحات من ذلك، قال هذا هو مقام ابي بكر الصديق. المقام الثالث لما ولي الخلافة خرج في ثاني يوم عند دز البيع في السوق، والصوفية عندهم النزول الى السوق للبيع والشراء علامة عدم الاهلية للتفوق والسلوك. شوفوا يا جماعة الخير، مقام المنتحر جوعا اعلى بدرجتين من مقام ابي بكر الصديق في التوكل، الذي ترجح كفة ايمانه ايمان اكل الارض جميعا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفي المخرف الذي يذهب في البر ويقتل نفسه هذا اعلى بدرجتين من مقام ابي بكر الصديق الذي خرج ليبيع في السوق. ليش؟ لان قصة ابي بكر الصديق وصفت حقيقة الصوفية في التوكل. اليست هذه رهبانية؟ رهبانية نصرانية حرمها الله، ليست هي هذه؟ والدليل على انها رهبانية مدح رهبان النصارى في الاحياء، بل جعل منهم الغزالي أسوة حسنة في الزهد، وزعم أن الله أثنى على رهبان النصارى بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ونسي قوله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. سبحان الله، بل تمثل بقصة إبراهيم بن أدهم، وفي مقدمة القصة يقول تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، في جزء 3 صفحة 334. المعرفة يزعمون أن المعرفة أخذوها من راهب يسمى سمعان يقال له سمعان. وكذلك في جزء 3 صفحة 89 تجده يقول ويحكى عن الرهابين انهم فعلوا كذا وكذا. وفي مواضع كثيرة يستشهد الغزالي في الاحياء بان الرهبان فعلوا كذا وكذا فيستدل به، مع ان الغزالي نفسه يناقض نفسه في كتابه الكشف والتبيين عن غرور الخلق اجمعين، وهي رسالة مفيسة. قال وبعضهم يميل الى القناعة والتوكل يخوض في البوادي من غير زاد ليصحح التوكل، وليس يدري ان ذلك بدعة لم تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمة، وقد كانوا اعلن بالتوكل منه. ما فهموا ان التوكل هو المخاطرة بالروح وترك الزاد، بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزاد.
فيخوض في البوادي من غير زاد ليصحح التوكل، وليس يدري ان ذلك بدعة لم تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمة، وقد كانوا أعلم بالتوكل منه. ما فهموا أن التوكل هو المخاطرة بالروح وترك الزاد، بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزاد. فالذي قال إن هذا بدعة هو الغزالي نفسه، مو إحنا قلنا، ولا من يقولون عنهم وهابية، ولا من يستهزئ بهم الناس انهم دائما يقولون بدعه بدعه بدعه. لا، الغزالي نفسه هو اللي قال ان هذا بدعه في كتاب الكشف والتبيين عن غرور الخلق اجمعين. فايش تفسرون هذا؟ تناقض. فاذا لا مجال الا ان نقول ان الغزالي ترك القول الاول ورجع الى القول الثاني، لاننا نحسد الظن به، وهذا هو القول الصواب. واذا اردتم اشياء عجيبه جدا وتضحكون قليلا، نلطف الجو شوي، نقرأ آداب سرقة البيوت عند الغزالي. كيف يفعل المتوكل على الله إذا سرق بيته؟ ها؟ إذا سرق بيته. أقرأ لكم هذا من الكتاب مباشرة، الجزء الرابع صفحة 281 وصفحة 282. قال: بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم. قال رحمه الله تعالى: للمتوكل آداب في متاع بيته إذا خرج عنه. الأول، إذا خرج الإنسان عن بيته فعند آداب المتوكل يجب أن يتبع الآداب الآتية. الأول: أن يغلق الباب ولا يستقصي في أسباب الحفظ كالتماسة من الجيران الحفظ مع الغلق، يعني مو بلازم يقول حق الجيران شوفوا البيت، مو بلازم يعني يشد القفل على الباب وكجمعه اغلاقا كثيره يحط له قفلين او ثلاثه. فقد كان مالك بن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول: لولا الكلاب ما شددته ايضا. الادب الثاني: الا يترك في البيت متاعا يحرض عليه السراق فيكون هو سبب معصيتهم، أو إمساكه يكون سبب هيجان رغبتهم. ولذلك لما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال: خذها لا حاجة لي إليها. قال: لما؟ قال: يوسوس إلي العدو أن اللص يأخذها، فكأنه احترز من أن يعصي السارق ومن شغل قلبه بوساوس الشيطان بسرقتها. ولذلك قال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفية، هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها. يعني يقول: لا تحط شيء في البيت يشجع الناس على السرقة، لأنك أنت تكون سبب في بعدين أن الباقي يجيبوك، ليش تحط شيء كمين في البيت؟ الأمر الثالث يقول: إنما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه. يعني يقول: إذا أنا طلعت يا حرامي باقي لي في البيت أنا أرضى بهذا، لأن هذا الله سوي شو سوي أنا. ويقول: ما يأخذه السارق فهو منه في حل أو في سبيل الله. إذا هي البائد بار شيء تتحلله تقول: حلال عليه حلال عليه، أو هذا في سبيل الله في سبيل الله. وإن كان فقيرا يعني السارق فهو عليه صدقة، وإن لم يشترط الفقر فهو أولى. يعني إذا ما قلت إن كان فقيرا بعد أحسن، ليش؟ فيكون له نيتان لو أخذه غني أو فقير، إحداهما أن يكون ماله مانعا من المعصية فإنه ربما يستغني به فيتوانى عن السرقة بعده، وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حل.
يعني بما انك انت حللت خلاص هو صار حلال عليه وهذا خذ المال واستغنى به عن المعصية. والثانية ان لا يظلم مسلما اخر فيكون ماله فداء لمال مسلم اخر. يعني الى ان قال الرابع الادب الرابع انه اذا وجد المال مسروقا فينبغي ان لا يحزن بل يفرح ان امكنه ويقول لولا ان الخيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى. يعني ان يكون النص طلب يعني سلبه الله تعالى ثم ان لم يكن قد جعله في سبيل الله عز وجل فما يبالغ في طلبه وفي اساءة الظن بالمسلمين حتى ما يبلغ الشرطة بعد ما يبلغ الشرطة. وان كان قد جعله في سبيل الله فيترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه الى الاخرة. فان اسمعوا هذا فان اعيد عليه فالاولى ان لا يقبله بعد ان كان قد جعله في سبيل الله وان قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم الى اخر كلامه. ايش هذا الكلام العجيب؟ كلام غريب يعني لا ليس له اساس في الدين ابدا. واحد علمائنا علق على هذا قال كان الافضل الغزالي بعد يحط على يقول بعد ينبغي للمتوكل ان يعلق على بيته لوحة يكتب عليها بالخط الواضح العريض من اراد ان يأخذ شيئا من هذا البيت فهو مغفور الذنوب بل مجزي بما مكن صاحبه من صنع المعروف. كلام عجيب وغريب ولا ما اعتقد في احد في الدنيا يسمع هذا ابدا ابدا ابدا. في عاقل في الدنيا يفعل هذا؟ اذا كل يشجع اللصوص والحرامية وكلهم ان يسرقوا وينهبوا ويأكلوا. ناتي الى امر اخر في كتاب الغزالي ترك الزواج والرهبانية من سنن التصوف. يقول اعلم ان المريد في ابتداء امره ينبغي ان لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة. ومن أنس بغير الله شغل عن الله. ويروي عن سليمان الداراني قال من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. جزء 3 صفحة 101. سبحان الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه يا معشر الشباب؟ طيب يمكن يقولون الرسول لحالة خاصة هم يقولون شري. طيب الصحابة والتابعين وأتباعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر الشباب ما أليست الزواج في سن مبكرة أليس الزواج في سن مبكرة هو الأصل وهو السنة وهو الذي ينبغي أن نحصن به شبابنا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجال. عجيب. ونقل عن هذا الداراني أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى. طبعا لأنها سنة طبيعية ما يقدر الإنسان يبقى راهب طول عمره. هم عندهم هذا تغير خلاص الحين ليش؟ انه صار ما يوافقهم على سنتهم الاوليه. الا اللي متفرغ ما عنده شغل الا يقعد في المساجد ويقعد يهز ويوز. قال والكلام العجيب جدا قال وان كان يثق بنفسه ان لا يزني. كلام قبيح في الجزء الثالث صفحه 101. كلام قبيح جدا انقله من الكتاب في الجزء الثالث صفحة 101. ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله إلى أن قال وإن كان يثق بنفسه ألا يزني. هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم. فإن لم تنقمع الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة. وإلا فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه. ف فكره ويتفرق عليه أهمه، وربما وقع في بلية لا يطيقها. ثم يقول إن النظر مهما كان فهو لم يطبق بالعمل، فيعني ذلك أنه في باب الغفران وأنه في باب المغفرة. النظر يقول إن النظر في باب المغفرة من الذنوب التي يغفرها الله تبارك وتعالى، ولذلك فإن استطاع ألا يتزوج وإن بذر منه شيء من النظر فإن ذلك مغفور له، مع أنه هو نفسه يقول في الإحياء في الجزء 4 صفحة 526: ولا تستصغر معصية أصلا، فإن الله خبأ غضبه في معاصيه فلعل مقت الله فيه. وهنا يقول: وإذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب. شيء عجيب. ونقل قولا منسوبا إلى الجنيد أنه قال: أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بثلاث، وإلا تغيرت حاله: الكسب وطلب الحديث والتزويج. لا ينشغل بالعمل ولا طلب الحديث ولا بالتزويج. ليش؟ حتى يعتمد اعتماد كلي على شيخه. الكسب إذا كان كلش فقير ما عنده شيء يعتمد اعتماد كلي على شيخه، اللي يأتي للشيخ يأتي لهذا فيصبح تابع للشيخ في رزقه. طلب الحديث حتى يصبح جاهل ما يعرف شيء من العلم، ويصبح بين يدي الشيخ كالمريد بين يدي المغسل. ولذلك اتباع الشيخ عندهم هذا أمر عظيم عند الصوفية، اتباع الشيخ، الشيخ الواصل إلى رتبة المشيخة الذي أذن له بالتوجيه والإرشاد. الشيخ أمر الشيخ لا ننكر أن الشيخ أمر مهم لجميع العلوم، لتدريس كل علم، علم شرعي أو علم غير شرعي. ولا لو كان الشيخ غير مهم ليش الناس فتحوا المدارس والجامعات؟ قالوا اقعدوا الناس بيوتكم اخذوا دكتوراه. لا، في مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية وغير ذلك وجامعات ودكتورات. ليش؟ حتى الناس يتدرجون في العلم. أمر مهم، لكن الصوفية يبالغون في مسألة الشيخ ويجعلون كل الاعتماد عليه، والشيخ هو الذي يعلمهم الطريقة. جعلوا له رتبة كهنوتية، له خصائص وتقديسات عجيبة جدا، وتقبيل الأرجل والأيدي بكثرة عجيبة جدا. لا ننكر تقبيل اليد احتراما وغير ذلك، لكن أن يصبح تقديس عجيب وغريب أمر يعني تستنكره النفوس السليمة، وأن يلقنه الأوراد ويلبسه الخرقة ويأخذ عليه العهد والبيعة تشبيها ببيعة الرضوان، وإذا نقض البيعة أو خالف البيعة تخر عليه السماوات ويصبح أعمال غير مقبولة ودعاء غير مقبول وصلوات غير مقبولة. أمور كلها مخترعة ليس لها أساس، وآداب مع الشيوخ لا يعترض على الشيخ ولو رأى الشيخ في حال الحرام، كما نقلوا في طبقات الشعراني وغيره. ومن قال لشيخه لما فعلت كذا لا يفلح أبدا، وقالوا كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وقالوا لو قال لك الشيخ ادخل التنور ادخل التنور. ومنها أنهم يقولون للتلاميذ لا تكتموا شيئا عن الشيخ أبدا من الأحوال والواقعات والخواطر، حتى الخواطر لو صار خاطر التلميذ أو المريد أنه يسوي كذا يكتب ويبلغ الشيخ أن اليوم الفلاني أنا خاطري كذا، اليوم الفلاني خاطري كذا، اليوم الفلاني صليت الفجر، اليوم الفلاني ما صليت الفجر، اليوم كل هذه الأمور يكتبونها تقرير يومي للشيخ. فإذا يكون التعلق بالشيخ أكثر من التعلق بالله، الخوف من الشيخ أكثر من الخوف من الله، والشيطان يوسوس إليهم أن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ليش الصحابة ما فعلوا هذا؟ ليش التابعين ما فعلوا هذا؟ ليش أئمة الإسلام كل ما فعلوا هذا؟ هذا أمر عجيب جدا. فإذا هذا الكلام كله موجود في أمهات كتب الصوفية مثل كتاب تنوير القلوب، عوارف المعارف، كشف المحجوب، كتاب اللمع للسراج، وكتاب الرسالة للقشيري. في مجموعة هذه الكتب كل هذه الأمور موجودة. فإذا أحب للمريد المبتدع أن لا يشغل قلبه بثلاث: الكسب وطلب الحديث والتزوج أو التزويج. في الجزء 4 صفحة 239 من الإحياء رهبانية واضحة صريحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني مضاهن بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى كما في سنن البيهقي وغيره. لذلك نجد بعض الانحرافات والتصرفات الغريبة موجودة بين بعض الصوفية بسبب هذا الأمر، وهي أمور لا نريد أن نذكرها هنا. أمر آخر غريب وعجيب في كتاب إحياء علوم الدين، عقد الإمام الغزالي يعني فصلا في أفضلية السماع على القرآن. السماع يعني شنو؟ السماع الصوفي، الغناء الصوفي، إنشاد القصائد والجلات والموالد اللي يسمونه الصوفية السماع. وقال بالنفس في المجلد الثاني صفحة 298: اعلم أن السماع أشد تهيجا للوجد من القرآن من 7 أوجه. أغاني الصوفية والنشيد والموالد أشد تهيجا للوجد من القرآن من 7 أوجه. ولهذا يهتم الصوفية كثيرا بالموالد والأغاني والإنشاد والجلات، ليش؟ لأن عندهم هذا أفضل من القرآن من 7 أوجه. ولذلك يركزون عليه في كل جلسة وكل حلقة وكل درس أكثر بكثير مما يركزون على القرآن. وقال أحد علمائنا: هذا الذي يستدل بأن السماع يثير الوجد ويثير الشوق في الإنسان أن هذا أفضل من القرآن من 7 أوجه، كالذي يستدل على إباحة الزنا باللذة التي يجدها الزاني. هل يجوز للزاني أن يستدل باللذة التي يجدها في الزنا أن هذا أفضل من النكاح؟ أمر عجيب. وهل يجوز أن يستدل إنسان بالسماع والطرب والغناء والجلات والأصوات وغيرها، أصوات المردان وأصوات النساء والقصائد، أن أفضل من القرآن بهذا النص من 7 أوجه؟ أمر عجيب. وقد صرح الغزالي في كتاب 40، كتاب آخر غير الإحياء، صفحة 46، قال: اعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز وجل. ويبدو أن الأنبياء والصحابة ما كانوا من الذاهبين إلى الله عز وجل، لأن ما كان عندهم إنشاد ولا موسيقى ولا طرب ولا وجد ولا سماع. وانظر قول الغزالي جزء 3 صفحة 19 أو 16 ما واضحة عندي. قال: أوصي المريد إذا أراد الخلوة أن لا يقرن همه بقراءة قرآن ولا كتابة حديث ولا بالتأمل في تفسير القرآن، لا الحديث، لا التفسير، لا. إذن إيش يسوي الخلوة؟ شو يسوي فيها؟ ويستشهد بقصة عجيبة يستدل منها أن الغناء أشد تأثيرا من القرآن، جزء 2 صفحة 301، لا أريد أن أطيل وإلا قرأت عليكم كلها. وصدق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغناء لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغناء لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. وإذا بغيتوا تتعجبون أكثر، اقرأوا آداب الرقص عند الغزالي. آداب الرقص إيه، وأهل الباليه واسم منه، احنا بعد عندنا باليه وعندنا رقص وعندنا فن. ينكرون علينا الناس يقولون طاوعة ما عندهم فن، خليتوني للصوفية والمولوية وغيرهم يشوفون الفن، فن الصوفي. الأدب الخامس في السماع: موافقة القوم في القيام جزء 2 صفحة 304 305 آداب الرقص. تمزيق الثياب جزء 2 صفحة 304. الصوفي ساعات من الوجد ومن الرقص ومن الجلات يستنزل ويشقق ثيابه. فبعض الصوفي يقول هذا حرام، الغزالي يقول لا هذا مو حرام. الصوفي ذلك اللي قالوا حرام قالوا هي حرام، ليش في إضاعة المال؟ شو شق ثوبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود. لا، الغزالي قال لا، حتى ما شق الثوب ممكن ياخذ النسك يرجع ابنه ثياب الباقية.
ايش هذا؟
ما أدري من يعني ينطلي عليه هذا الكلام. ثم نأتي لعجائب الصوفية في الإحياء. نقل الغزالي قصة عجيبة، جزء الرابع صفحة 356، أنقلها لكم من الكتاب. باب حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم، صفحة 356. اسمعوا. وحكي أن أبا تراب النخشبي، هني مكتوب التخشبي بس أظن الصواب النخشبي، كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته، طرب الصوفي يعني. فقال له أبو تراب يوما لو رأيت أبا يزيد، يعني أبا يزيد البسطامي، فقال إني عنه مشغول. فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد فقال ويحك ما أسمع بأبي يزيد، قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. رأى الله في الدنيا، وهذا كثير في الإحياء، رأيت الله عنده مثل المال. قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي، فقلت ويلك تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. قال فضحك الفتى من قوله وأنكره، أنكر قول السابق. فقال وكيف ذلك؟ قال له ويلك، أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقدارك. يعني الله يطلع مقادير عندك أنت، الله يطلع بمقدار غير، وعند أبو يزيد بمقدار غير. فعرف ما قلت فقال أحملني إليه، فذكر قصة قال في آخرها فوقفنا على تل ننتظره ليخرج إلينا من الغيضة، وكان يأوي إلى غيضة فيها سباع، حشائش وغابات فيها سباع وحيوانات يعتزل الناس، رهبانية بورية. قال فمر بنا وقد قلب ثروة على ظهره، فقلت للفتى هذا أبو يزيد فانظر إليه. فنظر إليه الفتى فصعق فحركناه فإذا هو ميت، فتعاوننا على دفنه. فقلت لأبي يزيد يا سيدي نظره إليك قتله؟ قال لا، ولكن كان صاحبكم صادقا واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه، فلما رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك. الرجل شاف الله عز وجل ما مات، شاف أبو يزيد مات، الله عز وجل يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا شوف الله أبدا عادي عنده. وقصة صوفية أخرى عن أبي يزيد البسطامي في جزء 4 صفحة 358، لولا الإطالة لقرأتها عليكم. يوصي أحد المريدين بحلق اللحية وأن يصفع نفسه وأن الناس يصفعونه، وقولك سبحان الله شرك. يقول هذا المريد لما قال سبحان الله قال قولك سبحان الله شرك. صفحة 358، قصة عجيبة. اسمعوا اسمعوا. قال حكي أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل بستان كان لا يفارق مجلس أبي يزيد، فقال له يوما: أنا منذ 30 سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا أنام، ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبه. يقول 30 سنة يصوم الدهر لا يفطر أبدا ويقوم الليل ولا ينام ولا يجد في قلبه لذة التصوف، حتى يعرفون اللي يقصون عليهم بالعبادات والنوافل وغيرها إن مو مقصدهم، مقصدهم شيء غير. قال أبو يزيد: ولو صمت 300 سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة من علم الصوفية. قال: ولما؟ قال: لأنك محجوب بنفسك. قال: فلهذا دواء في دوار هذا، كيف أنا أداوي نفسي؟ قال: نعم. قال: قل لي حتى أعمله. قال: لا تقبله. قال: فاذكره لي حتى أعمل. قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءه وعلق في عنقك مخلاء مملوء جوزا، علق عنق علق هذا مثل الاطرار ولا يعني في جوز، واجمع الصبيان حولك وقل: كل من صفعني صفعة اعطيته جوزة، وادخل السوق وقف الاسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وانت على ذلك. فقال رجل: سبحان الله، تقول لي مثل هذا؟ فقال ابو يزيد: قولك سبحان الله شرك. قال: وكيف؟ قال: لانك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. فقال: هذا لا افعله ولكن دلني على غيره. فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. فقال: لا اطيقه. قال: قد قلت لك انك لا تقبل. وانا اتحدى جميع الصوفية في الدنيا ان يطبقوا هذا، يحلقون شعرهم ولحيتهم ويلبسون مخلات ويحطون لهم يوم ويخلون الناس يصفعهم في الشوارع. ما شاء الله تبارك الله، هذا هو العلم النافع. الصوفية تتخلق بخلق الكلاب، هذا مو قولي انا اثبت، هذا قولهم هم في جزء 3 صفحة 71، في جزء 4 صفحة 358، هذا الكلام كله موجود. قال: يتخلقون بخلق الكلاب. قال: روي أن ابن الكريبي وهو أستاذ الجنيد سمعوا دعاه رجل إلى طعام 3 مرات ثم كان يرد ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة، فسأله عن ذلك فقال: قد رضيت نفسي يعني روضت نفسي على الذل 20 سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينقرب ثم يدعى فيرمى له عظم فيعود، ولو رددتني 50 مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت. الكلاب، منزلة الكلاب، سبحان الله، أخلاق الكلاب. وهكذا عقاب الله لمن يتخلق بخلق، لمن يترك خلق الأنبياء وخلق الصحابة ويتخلق بخلق الكلاب، والعياذ بالله. ما هو مصدر العلم عند الصوفية؟ نقلوا عن أبي يزيد البستاني قالوا: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله، قالوا: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب، فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس. علم الصوفية مو درس ولا علم ولا تعب، هو علم وحدي مو بعلم تسدي، يهبهم الله هذا العلم بلا حفظ ولا درس ولا كتاب. هذا في الجزء الثالث صفحة 24، هذا مصدر العلم. ولذلك ثاني تفنزون على المحدثين لما يقولون: حدثني فلان قال، حدثني فلان قال، حدثني فلان قال. أنتم تأخذون ميت عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت فنقول: حدثني قلبي عن ربي. وفي أكبر ضلال من هذا؟ يحلل ما يشاء ويمنع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقول حدثني قلبي عن ربي، ولا شفت النوم وشفت المنام. ولذلك الصوفية مولعين بالمنامات، كل منام ومنام ومنام، مع أن الفقهاء ذكروا في كتب الفقه
الحكم الشرعي لا يؤخذ من المنام، المنام يستأنس به لكن لا يؤخذ منه حكما شرعيا. وكلام خطير جدا. الغزالي في الإحياء يصف العلماء والفقهاء جميعا أنهم علماء دنيا، والصوفية هم علماء الآخرة، في جزء 1 صفحة 22، في جزء 4 صفحة 213 يسمي الصوفية مفتي القلوب. وهكذا تقسيم الناس في الجنة عند الغزالي، كيف الناس ينقسمون في الجنة؟ يقول الصنف الأول هم الأذكياء، وهؤلاء لا يطلبون الجنة بل يحتقرونها، وإنما يطلبون مجالسة الرب، يطلبون مجالسة رب العزة دائما. والصنف الثاني هم الجنه، أي البسطاء الذين يتمتعون في الجنة بالنسوان والطعام والشراب كالبهائم. مدح الله للجنة وما فيها من الحور العين، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه كل هذا النعيم، كل هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته يبين للناس ويرغبهم في الجنة ويرهبهم من النار، هذا يقول كالبل. جزء 4 صفحة 335. من عجائب أقواله في جزء 3 صفحة 76، انظروا ما ذكره في القول في الخلوة في الظلام ولف الرأس بالعمامة، علاج البخل. تعرفون ايش علاج البخل؟ كيف اذا الانسان يعالج البخل اذا كان يحس نفسه انه بخيل؟ قال ياخذ الفلوس ويقطها في البحر، خذ فلوسك وقطها في البحر، هكذا تعالج البخل. ما قال تصدق فيه. هذا جزء 3 صفحة 25 وصفحة 262. الكعبة تزور أولياء الله، جزء 1 صفحة 269. الكعبة، الكعبة تزورهم. ولهذا دائما نسمع عن بعض المخرفين الموجودين في بلادنا أنهم يقولون أنهم يصلون في الحرم، وأن الحرم يجيهم، أو أن يطيرون ويذهبون إلى الحرم، من ذلك الخرافات، حتى يدجلوا على أتباعهم، لأن بعضهم لا يخرج إلى الجمع والجماعات فيقول إن شيخي يصلي في الحرم ويصلي في الكعبة، وهو يصلي في بيت إبليس، يصلي في بيت إبليس مو في الكعبة. إيش يصلي في الكعبة؟ كذلك الكذب. الكذب يقول ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب. فإذا مثلا ما كان في ضرر على المخاطب يجوز تكذب. على ما هذا الكلام؟ جزء 3 صفحة 137. الكذب يقول ليس حراما لعينه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن سارقا؟ قال نعم. قيل يكون زانيا أو كذا؟ قال نعم. قيل يكون كاذبا؟ قال لا. وهو يقول الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب. طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه. نعم أباح الشرع الكذب في بعض المواضع، ولكن مو أن نقول بل ما فيه من الضرر على المخاطب، يعني معناته أي مرة الكذب ما فيه ضرر على المخاطب معناته يجوز أكذب. ولذلك نجد هذا المفهوم عند كثير من الصوفية لما وضعوا أحاديث كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم باطلة موضوعة ومكذوبة، قيل لهم في ذلك قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له. وكتاب إحياء علوم الدين بالمناسبة مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مليء مليء جدا. والحافظ العراقي خرج بعض الأحاديث أو معظم الأحاديث كلها في الهامش، لكن الصوفية يقرؤون المثل ولا يقرؤون الهامش. أكثر من نصف أحاديث الإحياء ضعيف أو موضوع. العجيب في الإحياء أنهم يقولون أننا لا نريد الجنة، مفهوم من مفاهيم الصوفية. هذا يرددون دائما نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما حبا فيه وعشقا فيه وكذا. والله عز وجل يعبد بالمحبة وبالرجاء وبالخوف.
هذه الأمور الثلاثة لا بد من اجتماعها. فينقل هنا في الجزء الرابع صفحة 360 وأيضا صفحة 483 يقولون إن أحدهم تعرض عليه الجنة 30 سنة فهو لا يريدها. زعموا أن إبراهيم بن أدهم يقول هذا في الجزء الرابع صفحة 360 يقول إن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة. جناح بعوضة لا تزن عنده الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول إن الخوف والرجاء صوتان يسوقان العبد إلى المواظبة على عمل ما يطلب به الجنة وينجو من النار. صوتان كأن الصوت يضرب الإنسان، مع أن الله عز وجل نقل عن الأنبياء أنهم إيش وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاشعين. أنبياء الله كانوا يدعون الله يخافون من الله ويرجون ما عند الله. فيقول لا يبالون بالجنة. شيء عجيب. البسطامي سأله أحدهم عن شيء من كراماته فقال في جزء 4 صفحة 356 أنه أدخله الله في الفلك الأسفل. قال إن رجلا إن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك حتى عد نيفا وعشيرا ما قال. ثم التفت فرآني فقال يحيى قلت نعم يا سيدي يا سيدي. فقال منذ متى أنت ها هنا؟ قلت منذ حين. فسكت. فقلت يا سيدي حدثني بشيء. قال أحدثك بما يصلح لك. أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأراضين وما تحتها يا الثرى. ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش وأوقفني بين يديه أي الله. فقال سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك. فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه. كل هذا الذي رأى في الفلك ملك الأعلى ملكوت السماء والأرض جنات إلى العرش يقول ما رأيت شيئا حتى أسألك. لذلك يستهتر غلاة المتصوفة كابن عربي والحلاج وغيرها بالنار وبجهنم ولا يبالون بها. ليش؟ لأنهم هم كلهم يرددون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام. وأكتفي بهذا القدر فقد طال بنا المقام والحديث ذو شجون وممكن أن نتكلم في هذا أو نتكلم ونتكلم، ولكن أترك فترة بسيطة حوالي ثلث ساعة لأسئلتكم. وأعود وأكرر وأقول يعني نحن لا نبتغي إن شاء الله تعالى إلا الحق وإلا الهداية وإلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يهمنا أن يقول عنا الناس ما قالوا ما دام أننا نأتي بالدليل ونأتي بالجزء ونأتي بالصفحة. ثم أيضا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يراجع عقله وأن يراجع نفسه وأن يراجع دينه وأن يعني يتبصر جيدا وأن لا يخدع بالكلام الذي يقال له هذه أسرار ولا يعرفها أحد ونحن ما وصلنا إلى المقام اللي أهلنا إلى معرفته وكل هذا كلام بدل. لأنهم لا يريدون التصريح بهذا الكفر وهذه العقيدة الباطلة الزائغة العقيدة التي دخلت إلى عقائد المسلمين من البراهمة ومن الهندوس ومن الرهبان النصارى وغيرهم وأفسدت عليهم دينهم وعقولهم وأفسدت عليهم عباداتهم وأفسدت عليهم الحياة وجعلتهم سنين طويلة يعيشون في المؤخرة يعيشون كسالى بهذه العقائد الفاسدة. دع الخلق للخالق والملك للمالك ومدري إيش والرهبنة والتدرش والهز والوز والحلق والموالد وغيرها وتركوا المجال للكفار والمجرمين يسيطرون على بلادنا وعلى خيراتنا ويحكمون بلاد المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يجعلنا ممن يريه الحق حقا يريه الحق حقا فيتبع الحق، وممن يرى الباطل باطلا فيجتنب الحق. اللهم اجعلنا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.